العظيم التبيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حملت تعجيزة قول بالأسرار وجيزة في القلب يصوغ تحفيزا والخير لأجل الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله جل وعلا في سورة الليل: إن علينا للهدى. وهذه الآية أتت بعد أن بيّن الله عز وجل طريق أهل اليسرى وطريق أهل العسرى، وقد أتى بيانها رحمة من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الخلق، وهو أن الله بيّن للناس طريق الخير وطريق الشر، طريق الإيمان وطريق الكفر، طريق الضلالة وطريق الهدى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والله جل وعلا بيّن لنا النجدين، طريق الخير وطريق الشر. وبالتالي فالعبد يرى من نفسه إرادة وقدرة على أن يمضي في طريق الخير أو أن يمضي في طريق الضلال. يقول العلماء رحمهم الله تعالى، الله جل وعلا قال في كتابه في بيان أن الهدى قد يحصل كما هو معلوم بالقرآن وبالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ قال العلماء: الجمع بينهما هو أن الهداية على نوعين: هداية توفيق وإلهام، هذه لله فقط، هذه لله، أن يشرح الله صدر فلان إلى الإسلام، إلى الهدى، إلى الخير، هذه من الله، فإذا أغلق قلبه فإنه لا يملك أحد أن يفتح هذا القلب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الإسلام كان قويا على المسلمين، حتى قال أحدهم، يقول: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. لكن الله هو الذي بيده الهداية، فشرح صدر عمر رضي الله عنه فكان ما كان، الخليفة الفاروق الملهم المحدث أمير المؤمنين ثاني العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاه. إذن هداية التوفيق والإلهام هذه من الله، ولذلك إذا لم يشأ الله هداية شخص فلن يهتدي ولو بعث إليه نبي من أنبياء الله. مثاله: إبراهيم عليه السلام دعا والده إلى الإسلام: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، فأبى. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان ممن دعاهم إلى الإسلام ابنه، وفي لحظاته الأخيرة قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب أقرب الناس إليه، دعاه إلى الإسلام وعلمه القرآن وقرأ عليه تعاليم الإسلام، لكنه كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. الهداية بيد الله، لا تطلب إلا من الله، ولذلك دائما وأبدا ما يقول العبد: اللهم اهدني، اللهم اهدني فيمن هديت. الهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد، وهذه هي التي تكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبالقرآن وبالعلماء وبالدعاء. قال الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فتبليغ دين الله وإعلام الناس بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم هذه بيد الناس، وهي في مقدورهم وفي استطاعتهم، ويوفق الله لها من يشاء، ويصرف الله جل وعلا عنها من يشاء. قال جل وعلا: وإن لنا للآخرة والأولى. وهنا ارتباط عظيم بين هاتين الآيتين. الهداية محض فضل ورحمة من الله جل وعلا، والدليل على هذا قال: وإن لنا للآخرة والأولى. الله جل وعلا هو الذي يملك الدنيا، وهو الذي يملك الآخرة، وهو المتصرف فيها سبحانه وتعالى، وإنما جعل الهداية للناس وبينها لهم فضلا من الله سبحانه وتعالى ورحمة، وإلا فإن لله ملك السماوات والأرض وما بينهما. فلا يحسبون أن عليهم حقا من الله يجب عليه بيانه سبحانه وتعالى. في الآية أيضا بيان أن أمور الدنيا والآخرة هي لله جل وعلا، وقد جاءت هذه في افتتاح سورة الفاتحة، قال: الحمد لله رب العالمين، يعني المتصرف في أمور الدنيا، ثم قال: مالك يوم الدين، أي المتصرف في أمور الآخرة. وقال بعض العلماء إن قوله وإن لنا للآخرة والأولى أن في هذا بيان لأن الثواب في الدنيا والآخرة هو لله عز وجل، فالله هو الذي يثيب عباده. قال سبحانه وتعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وهذا من المعاني العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يعيها وأن يطلبها من الله جل وعلا وحده، وأن يعلم العبد أن من رحمة الله بعباده أن يعجل لهم ثوابهم على أعمالهم الصالحة في الدنيا، وأن يعجل لهم عقابهم على أعمالهم السيئة في الدنيا. وهذا هو الذي ذكرناه في هذه الآية في قوله: فسنيسره لليسرى، وأيضا وسنيسره للعسرى. فالله سبحانه وتعالى ييسر الأمور في أحوال الناس أهل الخير والهدى في أمورهم، فيجدون الفرج ويجدون السعة ويجدون الرحمة ويجدون الراحة والطمأنينة في الدنيا، ويجدونها في الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيضا فيما يتعلق بالتعسير الأمور على أهل الضلال، فتتعسر عليهم أمورهم في الدنيا بضيق قلوبهم وهمهم وغمهم وحزنهم. ولذلك كلما أكثر الناس من الذنوب والمعاصي كلما كان لهذه الذنوب والمعاصي أثر في إظلام قلوبهم وفي عدم طمأنينتها وراحتها، فيكون حالهم في الدنيا في شدة وفي كرب وفي ضيق وفي هم وفي خوف. وهذا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي حينما ذكر آثار الذنوب والمعاصي وأنها تحدث آثارا عظيمة في قلب الإنسان في الدنيا وأيضا في الآخرة، وهو نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى والعياذ بالله. العلماء هنا ذكروا لطيفة فائدة، قالوا: الله جل وعلا قال وإن لنا للآخرة والأولى، قدم الآخرة على الأولى، قدم الآخرة على الدنيا، مع أن الدنيا قبل الآخرة، فلماذا قدم الله الآخرة على الأولى في هذه الآية؟ قال العلماء في هذا فائدتان: فائدة معنوية وفائدة لفظية. الفائدة المعنوية وهي أن الآخرة أمرها أهم وأعظم، لأنها هي التي يجازى فيها العباد، فيبقى أهل الجنة في الجنة ويبقى أهل النار في النار، وإن كانوا من العصاة يعذبون ثم يخلدون في الجنة. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية فائدة لفظية، وهو حتى يستقيم الألفاظ في ختام هذه الآيات كقوله الهدى، فهنا تكون الأولى، فقدم الآخرة على الأولى مراعاة لتناسب الألفاظ في هذه الآية الكريمة. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الهدى والهداية في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن، وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حمل التعجيز، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزا، والخير لأجل الإنسان.